والآن مع الشريط الثاني من هذه المجموعة.
بقى عندنا مشكلة في هذا الفرع، في هذا الفرع، ماذا كان على الصحف التي كانت عند حفصة بعد أن ردها عثمان عليها؟ ذكروا أن مروان الحكم أمير المدينة لما توفي عثمان طلبها منها، طلب الصحيفة منها ولكنها أبت، فلما توفيت طلبها من عبد الله بن عمر فأعطاه إياه وأنه أحرق خوفا من أن يكون هناك اختلاف كما كان قبل جمع عثمان القرآن، فصار مآل هذه الصحف كما آل الصحف الأخرى التي أمر بها عثمان رضي الله عنه أن إيش؟ أن تحرق. أي نعم. نعم. لا، من غيره، كقراءات المسعود، أقول كقراءات المسعود وشبهه، إلى هذه من غيره. أي نعم، نعم نعم، من غيره، من غير العشر. نعم.
لأنها وصية عمر، عمر علينا أمس.
أي نعم.
أنها عمر أوصى بها.
نعم.
يعني فلا في إشكال لأنها وصية خليفة.
لا، هو مو بإشكال، الإشكال أنها أخذتها بحق وبعلى حقه، لا شك أنها بحق، لكن الإشكال أنها بقت عند امرأة، أفلا يمكن فيها التغيير؟ لأن امرأة وليس عندها من الحماية ما عند الرجل. ذكرنا أمس أن عندها من الثقة والأمانة والعقل والعلم ما يجعلها أهلا لأن تكون عندها هذه الصحيفة. اي نعم، هي وصية عمر لا شك، لكن عاد يبقى النظر هل اوصاها بذلك بالنسبة لهذا ام لا، لانه وصية عمر على الوقف الذي وقفه في خيبر كما هو معروف. اي نعم. الزائد لا، الزائد يعني مقصك الاحرف الباقية. اي نعم، هو الظاهر.
طيب لماذا منع
حرقها؟ ها؟
لماذا منع
حرقها؟
من؟
ابن مسعود رضي الله عنه يقول أنا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يمكن ألغيها، لكنه في الأخير ذكروا أنه رجع ووافق الجماعة وقال لا أخرج مصحفي. كيف؟ أين؟ إلا كيف؟ أمر بحرق الحروف الأخرى. كيف؟ ما هو بالحرف الذي يبقى؟ الحروف السبعة، مصحف ابن مسعود أحد الحروف السبعة التي لم يتفق عليها الصحابة في أحد عثمان. نعم.
الذي كان يكتب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة.
نعم.
مرتدة ومؤثرة.
نعم.
يعني ما
هو أنت الآن ما في إشكال الآن كل جميع القراءات وجميع الأحرف كلها ألغيت باتفاق الصحابة رضي الله عنهم، ما بقي الآن إلا هذا المصحف الموجود بين أيدينا، وذكرنا أن هذا هو مقتضى ما أخبر الله به في قوله إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وأجمعت الأمة، ما بقى عند إشكال الآن. نعم، نقرأ. ها؟ كملناها سبعة أسطر. ما حاجة الله لنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب تأليف القرآن. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال وأخبرني موسى بن ماهك قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال أي الكفن خير؟ قالت ويحك وما يضرك؟ قال يا أم المؤمنين أريني مصحفتي. قالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قال قالت وما يضرك؟ قالت وما يضرك أي قالت وما يضرك أيها قرأت؟
أيه قرأت؟
قالت وما يضرك أيه قرأت؟ قبل
نعم.
قالت وما يضرك أيه قرأت؟ أيه قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور.
آية السورة. شوف أقرأ عن القصر.
أول حديث
أي عراقي يقول
قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها جاءها رجل عراقي لم يعرف الحافظ بن حجر اسمه، فقال لها أي الكفن خير، الأبيض أو غيره؟ قالت ويحك كلمة ترحم، وما أي شيء يضرك بعد موتك في أي كفن كفنت؟ قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت لما أريكه؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قال في الفتح الظاهر لي أن هذا العراقي كان ممن يأخذ بقراءة المسعود، وكان المسعود لما حضر مصحف عثمان إلى الكوفة لم يرجع عن قراءته ولا عن إعدام مصحفه، فكان تأليف مصحفه مغاير التأليف عثمان، ولا ريب أن تأليف المصحف العثماني أكثر مناسبة من غيره، فلهذا أطلق العراقي وأنه غير مؤلف. وهذا كله على أن السؤال إنما وقع على ترتيب السور، ولذا قالت له عائشة وما يضرك بضم الضاد المعجمة والراء المشددة من الضرر ولأبوي ذر والوقت والأصيل يضيرك بكسر الضاد بعدها تحتية ساكنة من الضير، أي بفتح الممزة والتحتية المشددة بعدها هاء مضمومة، ولأبي ذر عن الحموي المستملي أي بفوقية بدل هاء منونة، أي قرأت قبل قراءة السورة الأخرى. إنما نزل أول ما نزل منه سورة المفصل فيها ذكر الجنة والنار، سورة اقرأ باسم ربك الذاك لازم من قوله فيها أن كذب وتولى وسنلعو الزبانية.
أرأيت إن كذب وتولى
وسنلعو الزبانية أو المدثر. وذكرهما صريح فيها في قوله وما أدراك ما سقر وفي جنات يتساءلون، لكن الذي نزل أولا من سورة اقرأ خمس آيات فقط، أو المراد بالأولوية بعد الفترة وهي المدثر، فلعل آخرها نزل قبل نزول بقية اقرأ، أو بتقدير من أول ما نزل، حتى إذا ثاب بالمثلثة والموحدة بين.
الجواب على هذا أن يقال هي تريد السورة مهب أول ما نزل من الآيات، ولا شك أن أول سورة نزلت وهي اقرأ فيها ذكر الجنة والنار. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت أن كان على هدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت أن كذب وتولى؟ ألم يعلم بالله يرى؟ كلا لمن انتهي لنسفعا بالناصر إلى آخره. وأما الجنة ففيه ما ذكرت على سبيل التصريح ولكن على سبيل اللزوم، فإن المصلين هم أهل الجنة. إيه نعم. اقرأ شوف.
حتى إذا ثاب المثلث والموحد بينهما ألف أي رجع الناس إلى الإسلام واطمأنت نفوسهم عليه وتيقنوا أن الجنة المطيعين والنار العاصين نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر ابدأ
أبدا
لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا وذلك لما طبعت عليه النفوس من نفرة عن ترك المألوف فاقتضت الحكمة الإلهية ترتيب النزوع على ما ذكر. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية صغيرة ألعبوا بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر من سورة القمر التي ليس فيها ذكر شيء من الأحكام وما نزلت سورة البقرة والنساء المشتملتان على الأحكام من الحلال والحرام إلا وأنا عنده بعد الهجرة بالمدينة وأرادت بذلك تأخر نزول الأحكام وسقط لأبي ذر سورة فالبقرة ومعطوفها مرفوعان قال فأخرجت له أيدي العراقي المصحف فأملت بسكون الميم وتخفيف اللام وبتشديدها مع فتح الميم في اليونانية تشديد الميم فليحرر عليه أي سورة ولأبي ذر سورة أي آيات
كل سورة فأملت عليه
نعم
فأملت عليه
فأملت بسكون الميم وتخفيف اللام بتشديدها مع فتح الميم وفي اليونانية بتشديد الميم فليحرر عليه أي سورة ولأبي ذر السورة أي آيات كل سورة كان قالت له مثلا سورة البقرة كذا 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 آية وهذا يؤيد أن السؤال وقع عن تفصيل آيات كل سورة وقد ذكر بعض الأئمة آيات السور مفردة كابن شيطاء والجعبري وفي مجموعي لطائف الإشارات لفنون القراءات ما يكفي ويشفي.
على كل حال يظهر أن مصحف عائشة رضي الله عنها غير مؤلف على تأليف عثمان وأن التأليف تأليف السور ليس بواجب وهذا هو المشهور عند أهل العلم أن تأليف السور ليس بواجب لكن هل يكره أن يبدأ بسورة قبل الأخرى وهي بعدها أو لا فيه قولان لأهل العلم منهم من كره ذلك لمخالفته لما أجمع الصحابة عليه رضي الله عنهم ولأن هذا هو الذي كانت عليه العرضة الأخيرة إذ ليس من المعقول المتصور أن الصحابة يخالفون شيئا رتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد علموا أن الترتيب قد زاد مثلا البقرة وآل عمران والنساء في حديث حذيفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران ولكن الترتيب في المصحف على خلاف ذلك وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم رتبها في آخر حياته على هذا الترتيب البقرة ثم آل عمران ثم النساء. مشعل وين كتابك؟ اشتري يا أخي. أي إنسان ما عنده كتاب يشتري. هنا أن لا هم الأمر يعني سواء قرأت بهذا أو بهذا فهذه آخر يعني سورة من المفصل من آخر القرآن وهي أول ما نزل. هنا نعم من أي ناحية؟ إيه ما هو معنى أن الإنسان يجيب كلام من عنده في تأليف القرآن يعني أن يضم بعضه إلى بعض وكنتم أعداء فألف بين قلوبكم يعني جمع بعضها إلى بعض المقصود يعني ترتيبه تأليف القرآن يعني ترتيبه أن هذه السورة بعد هذه السورة وهذه السورة بعد هذه السورة ما يخالف المعنى مفهوم ما هو بلازم. نعم إلا الراجح أن الراجح أن الأولى بلا شك أن يتبع ما أجمع الصحابة عليه من ترتيب هذا، على أن بعض الترتيبات بعض ترتيب الصور توقيفي مثل الجمعة والمنافقين، الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ بالجمعة في الركعة الأولى وفي المنافقين في الركعة الثانية، ومثل سبح والغاشية. نعم نعم
ما حصل
اجتهاد
من الصحابة في تاريخ بعض الصور
إلا مختلفة.
لو كان عندهم توقيت يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني هذه كانت عرض الأخير لما استهدف
لا لا المصحف العثماني ما اختلف، ما في اختلاف،
ما اختلفوا في تأثير
الصور أبدا أبدا، المصحف العثماني كله سواء
ولا براءة يا شيخ
أبدا ولا براءة ولا فهم كله سواء. البسملة هي اللي ما نزعت من براءة لأنها ما نزلت بلا شك بلا شك. نعم
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول وهن من ثلاد
المال القديم. ثلاد معناها المال القديم، والمعنى أن هذه من العتاق الأول يعني من السور القديمة السور، وهذه مكية هذه ولا مدنية؟ الخمس كلها مكيات. هنا وقوله بني إسرائيل يعني بها سورة الإسراء، يعني بها سورة الإسراء. هنا ما ندري هل في خلاف، لكن الظاهر فيه، وأن هذا لا تقول هذا لا يضر، تقول إنه لا يضر.
ما يكون في خلاف يعني مخالفة لأمير المؤمنين يعني كيف حرق الجميع؟
ما ندري والله، هذه مسائل ما نستطيع نحصيها، تحتاج إلى بحث يعني كثير، والأمر فيها ليس بذاك الصعب. نعم.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبانا أبو إسحاق قال سمع البراء رضي الله عنه قال تعلمت سبح اسم ربك الأعلى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب في أثر عائشة قال أي كفني خير، قالت ويحك وما يضر. هي كأنها خافت على هذا الرجل أن يتعنت في اختيار الكفن، ولا لا شك أن الكفن الأبيض أفضل كما جاء به الحديث، لكن هي خافت عليه من التعنت والتشدد في الدين، وقالت أن الأمر كله يعني بالنسبة للميت لا يستفيد منه الأبيض وغير الأبيض الجديد والخلق، وإلا فإنه لا شك أن الأبيض أحسن. لا يقول قائل لعل عائشة رضي الله عنها ليس عندها علم في هذا فأرادت أن تأتي بما يسمى في البلاغة بأسلوب الحكيم، بأسلوب الحكيم، يعني بدل من أن تقول أنا لا أدري قالت ويحك وما يضرك، بل الظاهر أنها خافت من التعنت، لا سيما وأن أهل العراق كانوا في ذلك الزمن معروفين بكثرة الأسئلة وكثرة الإرادات. نعم. طيب.
حدثنا عبدان عن أبي حمزة
عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله لقد تعلمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة، فقام عبد الله ودخل معه علقمة وخرج علقمة فسألناه فقال 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن الحواميم حاميم الدخان وعما يتساءلون.
هذا يخالف الترتيب الذي في المصحف المعروف، لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان له مصحف مؤلف، وقوله علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن. هذه النظائر هل هي نظائر في الكثرة أو نظائر في المعنى والموضوع؟ نقول تشمل هذا وهذا. فمثلا ألف لام ميم تنزيل السجدة مع سورة هل أتى هما نظيرتان، لكن من حيث إيش المعنى والموضوع لا من حيث الكثرة، فإنه لا مناسبة بينهما. سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، الظاهر أن نظيرتها من حيث من هذا ومن هذا، كلها فيها الموضوع متقارب، وكذلك الكمية والكثرة متقاربة. سورة الجمعة والمنافقين منهما جميعا هي متقاربة في الكثرة ومتشابهة في المعنى، أو متناسبة، هي متشابهة متناسبة في المعنى، لأن هذه فيها ذكر الجمعة وما يتعلق والتحدث عن بني إسرائيل، وهذه فيها ذكر المنافقين الذين يكرهون الجمعة وغير الجمعة من شعائر الإسلام. هنا إيش؟ نعم أي هو الظاهر أصل المدينة. نعم ها؟ مناسبة بيان أنها مكية، أن السورة هذه مكية ولم تنزل في المدينة. طيب العلماء يقولون إن القرآن انقسم إلى قسمين مكي ومدني، وأن المكي ما نزل قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والمدني ما نزل بعد ذلك وإن نزل في مكة. فالعبرة عندهم بالزمن لا بالمكان. فمثلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه نزلت في عرفة في حجة الوداع، ومع ذلك نقول إنها مدنية. وسبق لنا أظن أن بعض العلماء يقول مثلا هذه السورة مكية إلا آية كذا وكذا، وقلنا إن هذا الاستثناء ليس بصحيح ولا يمكن أن يقبل إلا إذا جاء بسند صحيح أن الآية المذكورة نزلت في المدينة وأن السورة الأم نزلت في مكة، وهذا لا يوجد فيما أعلم. وعلى هذا فالأصل أن جميع آيات السورة المكية نزلت قبل الهجرة، وجميع الآيات في السورة المدنية نزلت بعد الهجرة. واضح؟ لأن هذا هو الأصل، لأنك إذا قلت إلا آيات كذا إلا آيات كذا فهذا استثناء، والاستثناء يحتاج إلى دليل. نعم.
كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن فاطمة عليه السلام: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. حدثنا يحيى بن قزعة قال
حد معنى يعارضه يعني يقرأه عليه، وهذا من باب التثبيت، وقد قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. لكن من باب التثبيت، تثبيت القرآن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أنه ما زال حافظا له وليطمئن قلبه عليه الصلاة والسلام، كان يعارضه كل سنة، وكان يعارضه في زمن نزوله وهو شهر رمضان. نعم. نعم. إيه نعم، لأنه لما عارضه مرتين خلاف العادة كأنه عليه الصلاة والسلام فهم أن هذه آخر سنة كالمودع له.
نعم.
لا بس هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ظن ذلك، ولا يلزم من هذا أنه إذا حصل له شيء مرتين أنه يعني حضر أجله. ولو فرضنا أن إنسانا قرأ القرآن في هذه السنة 10 مرات في رمضان وفي العادة يقرأه 5 مرات، ما نقول هذا معناه أنه حضر أجله، لكن هذا الشيء خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. وقد يوفق الله الإنسان العبد مثلا لجميع أحواله وتفقدها مثلا وكتابة ما عليه وما أشبه ذلك قبل أن يموت، ويكون هذا فيه نعمة من الله عليه. نعم. أي هذا تصرف من النساخ، وأنت تعرفون أن البخاري رحمه الله في بخارس في بلاد فارس، وأكثر النساخ في ذلك الوقت من الفرس، وغالبهم يقولون أنه غالبهم شيعة، وإن كانت الروف ما دخل فارس إلا متأخرا، فصاروا إذا مروا باسم فاطمة يكتبون عليه السلام، وباسم علي يكتبون عليه السلام، وربما كتبوا كرم الله وجهه ورضي الله عنه أحسن من عليه السلام، لأن الرضا درجة أعلى من مجرد السلامة. نعم. هذه من النساخ، من قال لك ان ابن القيم كتب عليه السلام؟ ها؟ لا مو هو الاصل، ما دمنا نعرف ابن القيم في كل كتبه يكتب رضي الله عنه، كل ما كتب رضي الله عنه رضي الله عنه. نعم. ها؟ أي المعنى إنه عليه الصلاة والسلام يثني بهن في كل ركعة، يعني إما في الصلاة في صلاة الليل، لأن ابن مسعود رضي الله عنه قرأ صلى معه صلاة الليل، صلى معه صلاة الليل، يجمع السور المتشابهة في ركعة. نعم.
قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير واجود ما يكون في شهر رمضان، لان جبريل كان يلقاه في كل ليله في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القران، فاذا لقيه في الدين كان اجود بالخير من نبيه وسلم. حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا ابو بكر عن ابي حصين عن ذكوان عن ابي هريره قال:
كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القران كل عام مره، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف في كل عام 10، فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه.
شفاء تكلم على هذه الفتحة اللي معك، فاعتكف
قوله وكان يعتكف في كل عام 10 فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه، ظاهره قوله وكان يعتكف في كل عام 10 فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه، ظاهره أنه اعتكف 20 يوما من رمضان، وهو مناسب لفعل جبريل حين ضاعف عرض القرآن في تلك السنة. ويحتمل أن يكون السبب ما تقدم في الاعتكاف، أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 فسافر عاما فلم يعتكف، فاعتكف من قابل 20 يوما، وهذا إنما يتأتى في سفر وقع في شهر رمضان. وكان رمضان من سنة 9 دخل وهو صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهذا بخلاف القصة المتقدمة في كتاب الصيام أنه شرع في الاعتكاف في أول العشر الأخير، فلما رأى ما صنع أزواجه من ضرب الأخبية تركه ثم اعتكف 10 في شوال. ويحتمل اتحاد القصة أيضا تكون القصة التي في حديث الباب هي التي أوردها مسلم وأصلها عند البخاري من حديث أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاير العشر التي في وسط الشهر، فإذا استقبل 21 رجع، فقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها، ثم قال إني كنت أجاور هذه العشر، هذه العشر الوسط، ثم بدا لي أن أجاور العشر الأواخر، فجاور العشر الأخير الحديث. فيكون المراد بالعشرين العشر الأوسط والعشر الأخير. انت
في رمضان متى؟ غزوة الفتح كان في رمضان، فإنه دخل مكة في 19 من رمضان أو في 20 من رمضان ولم يعتكف قطعا، ولكن سنة فتح في السنة الثامنة، فيكون على هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا متأخرا. المهم الذي يظهر والله أعلم أنه اعتكف 20 في العام الذي قبض فيه قضاء، وحملها على حديث أبي سعيد أيضا بعيد، لأن حديث أبي سعيد يظهر أنه متقدم، وأن الرسول لما علم بأن ليلة القدر في العشر الأواخر صار اعتكف العشر الأواخر. نعم. في السنة التاسعة من الهجرة. ما ظاهر كلامنا في رمضان، لكن ما أعرف إن هذا في رمضان. نعم. هو أبو صالح، هو اسمه ذكوان، كنيته أبو صالح واسمه ذكوان. أنت عندك شيء في هذا؟ ها؟ طيب. عم؟
يعني أول رمضان يكون معه وقت أن يقدم المدينة قبل العشر الأخيرة.
كيف؟
أقول سنة 9 إذا قلنا أن رمضان أتاه في غزوة تبوك.
الله اللي بالي أن تبوك في سنة في محرم، ما أحد منكم يحفظها تماما؟ ها؟ ها؟
ما قلنا أن في رجب.
لا ما أظن. ظهرنا في محرم. ما في أحد من المؤرخين؟
راجع.
نعم. طيب تراجع. راجع أحسن. نعم. لا أنا شرح راجع. أنا شرح. نعم.
باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن عمرو بن إبراهيم عن مسروق ذكر عبد الله بن عمرو ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب.
هؤلاء أربعة، وهذا يدل على أنهم رضي الله عنهم كانوا حفظوا القرآن، لأن قال خذوا القرآن من أربعة، وهذا يشمل أصله كله. أما سالم فهو مولى أبي حذيفة. نعم. كيف هذا بالنسبة للقراءة التي جمعت التي جمعها عثمان رضي الله عنه، فإن قراءة المسعود ما خالف هذه القراءة التي جمعها عثمان اعتبرها العلماء شاذة. نعم.
حدثنا عمر بن قاص
قال حدثنا أبي أو أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة قال خطبنا عبد الله بن مسعود ابن مسعود فقال والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. قال شقيق فجلست في الحلق أسمع ما يقول، فما سمعت رادا يقول غير ذلك.
وهذا رضي الله عنه من حسن تعبيره أني من أعلمهم وما أنا بخيره، أني من أعلمهم وما أنا بخيره، لو كان أعلمهم لكان خيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لكنه يقول أنا لست من أعلمهم وما أنا بخيرهم، ففيه من هو أعلم مني وفيه من هو خير مني. فالذين أخذوا جميع القرآن لا هذه السور المعدودة لا شك أنهم خير ممن أخذ بعض القرآن ولو أكثر القرآن. طيب هو أخذ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة ولنجعلها 79، والقرآن كم سورة؟ 114، لكن أخذ الباقي من الصحابة رضي الله عنهم. نعم نعم. لا لا ما أدل على، لكن هذا يدل على أنهم أشد الناس عناية بذلك، وإلا فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي لا شك أنهم حفظوا القرآن وأكثر من هؤلاء الذين حفظوا القرآن. نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان.
طيب وفي فعل شقيق قال فجلست في الحلق أسمع ما يقول، دليل على أنه لا بأس أن الإنسان يستبرئ الخبر وينظر ويفتش هل أحد يخالف قوله أم لا. فكانت الحلق كل الحلق التي تكون في الكوفة لا أحد منهم ينكر ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه عن نفسه. نعم نعم نعم. لأن عندنا أسماء ما يقولون. نعم.
بالفتح يقول الفتح المهملة ولا
الحلق سيقول الحلق ولا ضبط بعد ذلك إلا هو الشارح. إحنا عندنا بالكسر وهذا هو القياس، لكن حلق بالشرح ايش شكل تشكيل يعني
الحاشيه يقول قوله في الحلق بهذا الضبط وبفتح الحاء واللام كما في
الشارح. اذا فيها في وجهه. نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت؟ فقال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت، ووجد منه ريح الخمر فقال تجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر، فضربه الحد.
لا ما هو صحيح، يمكن ضربه الحد الذي حده عمر. صحيح. نعم.
وفي دليل على أخذ القرآن الصحابة كانوا يأخذون بالقرآن.
كيف ذلك؟
قد يكون مثل الخمر من أصابع غالب أنه شرب.
اي له ظاهر، لان لما قال انا قرات على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عرف ان الرجل مهم مستقيم في عقله. هنا لان كلامه هذا ينكر قرات مسعود وهو قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما قال هكذا قال احسنت، يدل على الرجل مهو عاقل. نعم هذا الرجل. لا مو بالظاهر، لا ظن الرجل. نعم. اي نعم امير. نعم. طيب عندك الكلام على قوله احسنت اول الحديث، فقال رجل ما هكذا انزلت؟
فقال رجل لم يعرف الحافظ اسمه. نعم. قال قيل انه نهيك بن سنان. ما هات نهيك بن سنان بن سنان ما هكذا أنزلت؟ قال أي ابن مسعود ولأبي ذر، فقال قرأت كذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحسنت. ووجد ابن مسعود منه أي من الرجل ريح الخمر، فقال له أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد أي رفعه إلى من له الولاية فضربه، وأسند الضرب إليه مجازا لكونه كان سببا فيه. والمنقول عنه أنه كان يرى وجوب الحد بمجرد وجود الرائحة، وأن الرجل اعترف بشربها بلا عذر، لكن وقع عند الإسماعيلي أثر هذا الحديث لكن وقع عند الإسماعيلي أثر هذا أثر هذا الحديث النقل عن علي أنه أنكر على ابن مسعود جلده الرجل بالرائحة وحدها إذا لم يقر أو لم يشهد عليه. ومبحث ذلك يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الحدود بعون الله وفضله. وإنما أنكر الرجل كيفية الإنزال جهلا منه لا أصل النزول، وإلا لكفر إذن لإجماع قائم على أن من جحد حرفا مجمعا عليه فهو كافر.
أما قول ضربه الحد، لا شك أن الظاهر أن ابن مسعود هو الذي أقام عليه الحد لأنه رفعه. نعم نعم، لا أصلها أنه عقوبة لا حد، يحتمل الحد معناها الذي حده عمر، يعني القدر الذي قدره عمر، ما هو صريح. نعم نعم، هذا ذكره القصلة أي رفعه إلى من له الإقامة، لكن هذا قول خلاف الظاهر.
هذا محمول على أن ابن مسعود كانت له ولاية ولاية إقامة الحدود نيابة عن الإمام.
هذا الظاهر أنه هو الذي ضربه، لكن لم عاد ما أن يكون أمير على الكوفة على حمص في ذلك الوقت، أو أنه موكل بإقامة الحد. المهم أن نأخذ أو أنه يرى أنه إذا ثبت الحد جاز إقامته من كل من هو كبير في قومه في ذلك المكان. أي نعم. طيب،
قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قال عبد الله رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم في من أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه.
قال هذا لأمرين، الأمر الأول التحدث بنعمة الله عز وجل عليه حيث أعطاه من علم القرآن ما لم يعطيه أحدا، والثاني حث الناس على الأخذ عنه، لأنهم إذا علموا أنه في هذه المنزلة من كتاب الله حرصوا على الأخذ عنه. وليس غرضه بهذا أن يتمدح أو أن يفخر أمام الناس، فإن هذا بعيد أن يقع من مثل عبد الله بن مسعود. والعلماء رحمهم الله ما زالوا يثنون على مصنفاتهم من أجل أن ينتفع الناس بها، لا من أجل أن يفخروا بها على الناس. فإذا أخبر الإنسان عن نفسه بمثل هذا الخبر وهو مطابق للواقع يريد هذا فلا بأس به، ولا يقال إن هذا الرجل افتخر بهذا الشيء، بل يقال هذا من باب التحدث بالنعم وحث الناس على أن يتلقوا العلم عنه. وفي هذا دليل على جواز شد الرحل لطلب العلم، وهو كذلك، وما زال السلف والخلف أيضا يرحلون لطلب العلم. ويشير إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فإن هذا يشمل الطريق في البلد والطريق في خارج البلد، كما يشمل الطريق الحسي والطريق المعنوي بمراجعة الكتب وكتابة العلم وما أشبه ذلك. نعم.
قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، تابعه الفضل عن حسين عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس. حدثنا معلب بن أسد.
قوله أبو زيد من هو؟
من طريق الشعبة. قلت لأنس من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي. وتقدم بيان الاختلاف في اسم أبي زيد هناك.
قلنا أبو زيد سعد بن عبيد بن نعمان بن قيس بن أوس، وقيل اسمه معبد، أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهده صلى الله عليه وسلم، ومات ولا عقب له. واستبعد ابن أثير أن يكون هذا ممن جمع القرآن. قال لأن الحديث يرويه أنس بن مالك وذكرهم، وقال أحد عمومتي أبو زيد، وأنس من بني عدي بن النجار من در، وهو خزرجي، فكيف يكون هذا وهو أوسي؟ وليس بالحديث ما ينفي جمعه من غير المذكورين.
صح، المذكورين. طيب، هنا تابعه الضمير على من؟ طيب، ما تقول في المتابعة هذه، تامة ولا ناقصة؟ احترون. طيب، وهنا وين تابع؟ وين تبقى حفص بن عمر والفضل بن الفضل؟ إذا تامه ولا ناقصة؟ ناقصة جدا، ناقصة بعد. وفي شيخ نعم.
معلى بن أسد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثني ثابت البناني وثمامة عن أنس قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال ونحن ورثناه.
طيب، هذا يمنع ما قاله القسطلاني إنه لا ينافي أن غير المذكورين جماعة، ولكن يبعد جدا أن يكون هذا هو الواقع، أنه لم يجمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء الأربعة، لأننا نستبعد أن يكون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأئمة الصحابة وأجلاؤهم وابن مسعود أيضا لم يجمع. أما ابن مسعود فيمكن أن يقال أنه جمعه بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يأخذ من في الرسول إلا 74 سورة، لكن مثل أبو بكر وعمر وعثمان، هؤلاء الملازمين للرسول عليه الصلاة والسلام، يبعد جدا أن لا يكونوا جمعوا القرآن، يعني حفظوه كله. فيحمل نفي أنس على مبلغ علمه، يعني هذا هو الذي بلغه، أنه بلغه أنه لم يجمعه إلا هؤلاء الأربعة، وحينئذ فلا ينافى أن يكون غيرهم جمعه. هنا نعم، قال لهم اي نعم نعم، ما ذكر منهم مسعود من اولئك. نعم، ولا ذكر هنا سالم مولى ابي حذيفه. نعم.
حدثنا صدقة بن الفضل قال اخبرنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال عمر: أبي أقرؤنا، وإنا لندع من لحن أبي. وأبي يقول أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه لشيء. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها.
يقول عمر: أبي أقرأنا، يعني أحفظنا أو أعلمنا بكتاب الله. والظاهر لي والله أعلم أنه قاله على سبيل التواضع، وإلا فعمر أقرأ من أبي. ويحتمل أنه رضي الله عنه قال ذلك لأن أبي بن كعب كان حريصا على جمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عمر يشغله عن ذلك ما يشغله. وقول ندع من لحن أبي يعني من قراءته مما قرأ، وذلك أن أبي رضي الله عنه يقرأ الآية التي نسخت ويقول إن الرسول أقرأنيها فلا يتركها، مع أن الله يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا هو الذي يدعه عمر من قراءة أبي، يعني أن عمر يدع من قراءة أبي ما ثبت نسخ لفظه فلا يقرأ به. نعم فيها قراءتان، فيها ننسيها وننساها. نعم أيها هو هذا مبلغ علمه، أن هذا اللي يعلم، والإنسان يصح أن ينفي الشيء بناء على علمه. نعم كيف؟ لا كتبه غيرهم أيضا. والله بعيدة، أنا أستبعد إنهم كتبوا القرآن كلهم، لأن كتابة القرآن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت متفرقة، كل من أتى يعني من حفظ آية كتبها. نعم نعم. الذين قتلوا في نعم. إحنا قلنا لم يجمع باعتبار علم، يعني ما علم أن غيرهم جمع، ما في شيء، دائما الإنسان يقول هكذا بناء على علمه. طيب وش عندك في هذا؟ يقول لحن، أنا عندي في نسخة
أي من قراءته. ولحن القول فحواه ومعناه، ومعناه المراد به هنا القول. وكان أبي بن كعب لا يرجع عما حفظه من القرآن الذي تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أخبره غيره أن تلاوته نسخت، لأنه إذا سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل عنده القطع به، فلا يزول عنه بإخبار غيره أن تلاوته نسخت. وقد استدل عليه عمر بالآية الدالة على النسخ، وهو من أوضح الاستدلال في ذلك وتقدم شرحه.
استمر باقي شوي.
باب فضل فاتحة الكتاب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
في هذا الحديث إشارة إلى أن العموم يشمل جميع الأحوال، لقوله استجيبوا لله وللرسول، وهذا يشمل في جميع الأحوال حتى وإن كان الإنسان في صلاة. ولهذا قال العلماء إذا ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وجبت عليه إجابته ولو كان في الصلاة لوجوب إجابته. أما الوالدان فقال بعضهم يجيبهما في النفل ولا يجيبهما في الفرض، وقال بعضهم لا يجيبهما أيضا في النفل إلا إذا خاف من الغضب وعلم أن والديه ممن لا يتحمل. والناس يختلفون، من الوالدين من إذا علم أنك في نافلة عذرك بل لا يرضى أن تقطعها من أجله، ومن الوالدين من كان بالعكس إذا ناداك لابد تجيب ولو كنت في نافلة. ففي المسألة تختلف، وهذا الأخير هو الصحيح على أن إجابة الوالدين في الفرض لا تجوز وإجابتهما في النفل تنبني على هذا التفصيل. إن علمت أن في ترك إجابتهما حملا لهما على الغضب عليك والحزن منك فأجب وإلا فلا. إيه يقطع الصلاة ما في إشكال، كلام الآدمي. إذا كان يكفي فلا بأس، هو ينبني على التفصيل. لكن بعض الأحيان بعض الوالدين مشكل أصم أعمى لازم تجيبه على ما يبهو. نعم إذا كان زعلان إيه، بس الناس يختلفون. بعض الناس لو أنت في الركعة الأولى إذا شعر بأنك تصلي عذرك. إنها عن غزوة الفتح تأخر فقط. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد عن أبي سعيد الخدري قال: كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب وإن نفرنا غيب فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبهه برقية ما كنا نؤبهه مكسور البان
نأبهه
إيه نعم ما
نسختان
ما كنا نأبنه برقية فرقاه فبرأ فأمر لنا بثلاثين شاه وسقانا لبنا فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم. وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث اختصره المؤلف في هذا السياق، وإلا فإنه أوسع من هذا، فإن هؤلاء القوم بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام في سرية فنزلوا على هؤلاء الجماعة، ولكنهم لم يضيفوهم فنزحوا عنهم، ثم قدر الله سبحانه وتعالى أن لدغ سيدهم. وهذا معنى قوله: إن سيد الحي سليم. سليم بمعنى لدير، والعرب يطلقون مثل هذه العبارات من باب التفاؤل، فيقولون للذيق سليم تفاؤلا بسلامته، وللكثير جبير تفاؤلا بجبره. ولكن الصحابة لما لم يفي هؤلاء بما يجب عليهم من الضيافة لم يرقوهم إلا بشرط أن يجعلوا لهم من الغنم، فقالوا نعطيكم من الغنم، ورقوه بفاتحة الكتاب، فبرأ الرجل وقام كأنما نشط من عقال، يعني كأنه بعير فك عقاله وقام، انبعث وقام. فلما أخذوا ما شارطوهم عليه توقفوا فيه حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اقسموا، يعني اقتسموا ما أخذتموه بينكم، واضربوا لي بسهم، اضربوا لي بسهم. وإنما قال ذلك صلوات الله وسلامه عليه ليطمئنهم في حل هذا الشيء، لأنه إذا قال اقسموا واضربوا لي اجتمع في هذا السنتان جميعا، وهما القولية والفعلية، القولية والفعلية. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله أن التعليم بالفعل أو فعل ما يقول الإنسان عنه أنه حلال أو مشروع يكون أشد طمأنينة للغير. وقد مر علينا قصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث أفتى الناس في الشام أن يفطروا برمضان لما حاصرهم العدو، وأن بعض أهل العلم منع من ذلك أو توقف، وقال كيف يفطر هؤلاء وهم ليسوا على سفر وليسوا مرضى، هم في البلد كيف يفطرون؟ فقال لهم شيخ الإسلام رحمه الله إن القتال سبب يبيح الفطر، واستدل لذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في غزوة الفتح أن يفطروا، فلما دنوا من العدو قال لهم إنكم لاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا، فعزم عليهم بالفطر، جعلها عزيمة واجبة، ولم يقل إنكم على سفر، بل قال إنكم لاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم. وإذا كان يجوز للإنسان أن يفطر وهو مسافر من أجل راحة نفسه خوفا من التعب الذي يناله في سفره، فكيف لا يجوز له أن يفطر من أجل التقوي على الجهاد في سبيل الله؟ فهذا يؤيده النص والقياس. فكان شيخ الإسلام رحمه الله بين الصفين معه كسرة خبز يأكلها في نهار رمضان ليشعر الناس بالطمأنينة على ما أفتى به من جواز الفطر. وهذه من جملة الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة، فإن كل ما يطمئن الناس على الحكم فإنه من الحكمة. يستفاد من هذا الحديث أن الفاتحة رقية، لأن الرسول قال وما كان يدريه أنها رقية، أي يعلمه، فهي رقية، وهي من أعظم ما يرقى به المرضى لمن قرأها بصدق. ولكن هل يقرأها مرة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا؟ اختار بعض العلماء أنه يقرأها سبعا على عدد آياتها، وقال إنها إذا قرأت سبع مرات لا يكاد يخطئ القارئ في برء المريض. ولكن مع هذا نحن نقول إن الفاتحة سلاح وسيف، والسيف والسلاح بضاربه، رب رجل معه سيف بتار قطاع، لكن يده عند حمله ليضرب هام عدوه ترتعش حتى يسقط السيف منه ويأخذه عدوه ويقتله به، أليس كذلك؟ أي نعم. وربما سيف مثلم ليس ببتار ولا قطاع، لكنه مع يدي قاطع شجاع يفشق به هام عدوه ولا يبالي. فالفاتحة لا شك أنها سلاح وأنها رقية، لكنها تحتاج إلى أمرين: إلى محل فاعل وإلى محل قابل. محل فاعل بحيث يكون عند القارئ قوة عظيمة كأنما يقطع المرض بيده من شدة انفعاله عند القراءة وتأثره بذلك، ومحل قابل بحيث يكون المريض عنده إيمان بأن ذلك سوف ينفعه ويشفى به بإذن الله. أما رجل ليس عنده تلك القوة، يعني رجل فاعل قارئ ليس عنده تلك القوة، وإنما يقول أنا أجرب أشوف هل ينفع أو لا، فإن ذلك لا ينفعه ولو قرأها 700 مرة. لماذا؟ لأنه ليس عنده القوة الفاعلة التي تؤثر، فهو كالذي أراد أن يقطع رأس عدوه بالسيف الباتر القطاع فقال بالسيف ينقطع ولا لا؟ ما ينقطع، يهمز هذا، هذا ما هو يقطع، فلا بد من قوة. أيضا لا بد أن يكون المحل قابلا منفعلا متأثرا بالقراءة، أما إذا كان غير قابل فهو ما ينفع. ولهذا لو ضربت بالسيف حديدة أو حجارة ما نفع، فلا بد أن يكون المحل قابلا. فإذا تخلف الشفاء عن قراءة رجل قارئ للفاتحة فإننا لا نقول إن العلة في الفاتحة، العلة في القارئ أو المقروء عليه، أما الفاتحة فلا والله ما يتخلف عنها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك أنها رقية. واضح؟ طيب، وفيه دليل على أنه يجوز أخذ العوض على القراءة على المريض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، بل قال اضربوا لي معكم بسهم. وهذا بخلاف ما لو قرأ القارئ القرآن وأخذ أجرا عليه، فهذا لا يجوز، والفرق ظاهر، لأن الذي يأخذ أجرا على القراءة على المريض فيشفى كان نفعه إيش؟ متعديا، فهو كتعليم القرآن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن عوضا عن المهر، لأن فيه نفعا متعديا. فالرجل الذي أخذ تزوج المرأة بما معه من القرآن علمها، فيكون الأخذ هنا أخذ العوض على أي شيء؟ على هذا النفع الذي حصل لباذل العوض. أما مجرد أن يقرأ الإنسان قرآنا يزعم أنه يتقرب به إلى الله ويأخذ عوضا عنه فهذا لا ينفع. وفيها أيضا دليل على ورع الصحابة رضي الله عنه، حيث كفوا عن أخذ هذا العوض إلا بعد إيش؟ بعد أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يتوقف فيما يشك فيه، فإن هذا من الورع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لا سيما في المآكل والمشارب التي طيبها من أسباب إجابة الدعوة وخبثها من أسباب رد الدعوة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال فأنى يستجاب لذلك. فاحرص يا أخي على الورع، لا سيما في مأكلك ومشربك وملبسك ومنكحك، فإن الأمر خطير، خطير جدا. طيب نعم. لا هذا تأويل بعيد، لأن في القانون المدني كأنها رقية، وهذا تعليل يبقى إلى يوم القيامة. لو كانت خاصة بهم ما صارت رقية، صارت هذه من كرامات هؤلاء الصحابة الذين يسر الله لهم الضيافة غصبا على هؤلاء الممتنعين. نعم. لا 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 لا، الرسول ما يأخذ أجرا على إبلاغ الشر، لهذا من أجل تطيب قلوبهم. هذا نظير قوله اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأن بجنية أبي جهم، هذا من حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل تطيب القلب. وهذا أيضا نظير قوله لما رأى البرمة على النار، قال هي لما قالوا هذا لحم تصدق بها على بريرة، قال هو لها صدقة ولنا منها هدية. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا أحيانا، وليس هذا من السؤال المذموم، لأن هذا لمصلحة الغير. فإني أجزم جزما أنه لو أن الرسول قال لواحد منكم اضرب لي معك بطعامك من طعامك بسهم، شبونه ها؟ شرف، شرف، كلنا يفرح. نعم، فهذا لمصلحة المسؤول لا لمصلحة السائل. ومن أجل هذا المعنى قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إن الإنسان إذا طلب الدعاء من أخيه فينبغي له أن يلاحظ مصلحة أخيه لا مصلحته الخاصة، خلافا لما يفعله أكثر الناس الآن. إذا قال ادع الله لي، ما يكون في ذهنه إلا نفع نفسه فقط، لكن لا، ينبغي أن تقصد أيضا نفع أخيك، لأنه إذا دعا لك بظهر الغيب صار من المحسنين الذين يجزون على إحسانهم. وقال له الملك آمين ولك بمثله. نعم، انتهى. ثلاثة يا خسر، اثنين. طيب،
هل إذا أحد مريض جاء واحد قال له أرقي، هل يعني من تمام العقيدة أو تمام أن يقول نعم أرقي؟
هذا ينبغي أنه ينظر للحال وما تطلبه الحال. إذا رأى أن المريض يتشوف إلى هذا فينبغي له أن يقول دعني أقرأ عليك، لأن أحيانا المريض إذا دخل عليه الشخص يثق بدينه وأمانته يرغب أنه يقرأ عليه، فإذا أحسست بأن المريض يحب أن تقرأ عليه فقل بقرأ عليه. لكن إذا كان المريض ما وده يشوف وجهك تجي لهم وتقول بقرأ عليه، يمكن يقول إذا قرأت عليه زيد مرضي، أنا ما بيك ولا فرقات حبة، هذا ما تقول خلي أقرأ عليك. المرضى الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتضيعون، هؤلاء من الذين يدخلون الجنة بلا حساب. هنا. نعم. طيب،
باب فضل سورة البقرة. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم.
طيب،
عن
شوف كلام الحافظ على هذا،
قول من قرأ بالآيتين.
نعم،
يقول: كذا اقتصر البخاري من المتن على هذا القدر، ثم حول السند إلى طريق منصور عن إبراهيم بالسند المذكور، وأكمل المتن فقال: من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقد أخرجه أحمد عن حجاج ابن محمد عن شعبة فقال فيه من سورة البقرة ولم يقل آخر، فلعل هذا هو السر في تحويل السند ليسوقه على لفظ منصور، على أنه وقع في رواية غندر عند أحمد بلفظ من قرأ الآيتين الأخيرتين، فعلى هذا فيكون اللفظ الذي ساقه البخاري الذي ساقه البخاري لفظ منصور، وليس بينه وبين لفظ الأعمش الذي حوله عنه مغايرة في المعنى، والله أعلم.
إلى صار العلة في السند، يعني اختلاف السند. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقال
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة، إذا قرأهما الإنسان في ليلة كفتاه، يعني صارتا حافظتين له تكفيانه عن الحارس، وهذا يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يحافظ على قراءتهما في كل ليلة. نعم. ايش؟
أقول يمكن يتخلى بالشفر.
وش؟
يعني يمكن هذا
الواحد يقطع من من حيث الفاتحة، لا من حيث قراءة هذا الرجل القارئ. اي نعم اقول هكذا. إيه؟ لان الناس الان يقرؤون الايه الواحده، تجد بعضهم يؤثر وبعضهم ما يؤثر، لهذا الذي ذكرنا، استعداد الفاعل والقابل.
ممكن الفاعل مخلص ولكن ما يتيقن ان
لا لا ينبغي له ان يعزم، هذا كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، اذا لم تعزم فإنك شاك فيها.
لا أنا ما شاك فيها.
شاك في أنها يبرأ، معناها إذا مش الفائدة من القراءة. الرسول يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أما تدعي والله ما أدري أخاف ما يقبل، اعزم المسألة وأعظم الرغبة، وإذا تخلف الأمر عما تريد فاتهم نفسك، لا تتهم السبب. لا ما تستفيد. لا تستفيد. نعم.
كيف
يعني يدخل
عليه
ولا ينفث
معه؟
لا يدخل عليه، ينفث عليه.
على موضع الألم.
على موضع الألم إذا كان ألم، أو على الجسم كله إذا كان على الجسم كله. نعم. وعلى نفسه إذا كان يقرأ على نفسه. هذا فعله الرسول عند النوم بالمعوذتين. نعم. ما يجوز. يجيب عن ما استفادوا إلا مجرد الخشوع لقراءة القرآن، وهذا قد يحصل من مسجل ومن قارئ لم يستعد للقراءة له. ها؟ نقول كل القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل فإنها لا يجوز أخذ الأجر عليها. تعلم الصبيان فيه عمل وجهد مني من أجل مصلحة هؤلاء القوم. نعم.
وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقص الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لم يزل معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان.
هذا أيضا من مختصره المؤلف، لأنه ذكره مبسوطا في موضع آخر، وأظن القصة معلومة لكم. نعم، لا حاجة لإعادتها، لكن الشاهد منها قوله في آية الكرسي لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ظاهر قوله شيطان يشمل شياطين الإنس والجن، وأن هذا سبب لحفظ الإنسان حتى من اللصوص وشبهه. وقد حدثني مؤذن هذا الجامع هذا المسجد أنه كان يحرص على قراءة آية الكرسي، وأنه نسها ليلة من الليالي فلدغ. نعم، وكذلك يجري مثل هذا، فدل ذلك على أن هذه الآية تنفع حتى من شياطين المخلوقات ومن شر المخلوقات الأخرى غير الشيطان شيطان الجن. نعم. اين صحيح، لكن في حديث ابن عمر في البخاري كان يقبلونها قبل العيد بيوم او يومين. نعم.
لا يسألون.
هل
شيخ مصد
أنه لا يطلبون القيام؟ أي نعم. إذا شيخ جئت إلى أحد مثلا أردت أن ألقيه فمنع، يعني أبى لأنه يخاف أن يدخل في هذا، أن يكون من الذين يسألون. نقول لا، لا تدخل. نقول إن هذا لا يدخل، إذا لم يطلبها هو بنفسه فإنه لا يدخل. ها؟
يجوز أن ألقي عليه؟
أي نعم يجوز، يجوز. هنا الجمع بينهما أن المراد بذلك الشيطان الذي يضر الإنسان ضررا محسوسا كهذا الذي يسرق وشبه، أما الأشياء الخفية التي يفعلها الشيطان فلا يمتنع، فلا يمتنع. نعم.
باب فضل الكهف. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن.
وهذا الرجل هو وسيد بن حضير رضي الله عنه، كان يقرأها بالليل فرأى هذا، وكان له ابن يقول حتى خشيت أن ابني تطأه الحصان من شدة جولانها، لأنها رأت هذا الذي مثل الظلة، وجعل يدنو يدنو، وهم ملائكة نزلوا بالسكينة حين سمعوا قراءة سورة الكهف. الله أكبر. نعم.
بالنسبة للدعاء، الدعاء إذا كان بعض الناس أكثر الناس يطلب منك الدعاء، يعني من باب يعني كلام هذا من غير
من غير قصد،
من غير قصد
والله ما أظن من غير قصد، شو من غير قصد
يقول
إدعى لي يقول من غير قصد. ها؟
لا تنسى من دعاء
الله يمنع
يقول
لك فاسق
ما يصلي،
يأتي
شخص ما يصلي
إطلاقا ويقول يا أخي لا تنسى هذا
الدعاء.
والله ما أعرف، على كل حال إن هي عادة لا أنبغي أن تكون، إذا كان عادة فلا أنبغي أن تكون. نعم. أبدا ما 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 ورد أكثر من هذا. نعم. ذكرنا التابور فيه سكينة يعني ما تطمئن به القلوب وتثبت. نعم. ايش؟ اي نعم. اي نعم. على كل حال ان شاء الله على حسب نيتكم حصلتم ان شاء الله جماعة، لكن لو صليت في المسجد عجيب. إذن لك الأجر إن شاء الله، ما دام تركت العذر فلك الأجر. نعم تمت الثلاث. نعم.
باب فضل سورة الفتح.
انتهينا من الفتح أو الكهف؟
الفتح.
انتهينا من الكهف.
الفتح أنا
قلت. نعم فيها فضل يوم الجمعة. إن الذي يقرأها يجعل الله له نورا ما بين الجمعتين. نعم.
باب فضل سورة الفتح. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر ثكلتك أمك، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك. قال عمر فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس، وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
في هذا دليل على توفيق الإنسان نفسه وغضبه عليها، لقوله ثكلتك أمك، وفيها أيضا دليل على ترك جواب الغير لمصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب عمر، مع أننا نعلم أن عمر من أحب الناس إليه، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا، لكن قد تقتضي المصلحة ألا يجيبه إن لم يكن هناك عذر لا نعلمه. وفي أيضا قول فما نشبت أي لبثت، كما في حديث الوحي لم ينشب ورثة ورقة أن توفي، أي لم يلبث. وفيه أيضا شدة خوف عمر من الله عز وجل، وكان عمر على شدته من أخوف الناس من عذاب الله، حتى إنه أحيانا يمرض إذا قرأ بعض الآيات التي فيها التخويف، ويعاد ويبقى أسبوعا مريضا من شدة ما سمع رضي الله عنه. ولذلك هرب من عند النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم، خوفا من أن ينزل فيه قرآن رضي الله عنه، وهذا لشدة ما وجد في نفسه. ولكن هذا الحديث في سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقول المؤلف فضل سورة الفتح يريد بذلك هذه السورة أو النصر، يريد هذه السورة، هذه السورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وفيه أيضا أن نزول القرآن الذي فيه زيادة العلم خير من الدنيا وما فيها، لقوله عليه الصلاة والسلام لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فإذا أنعم الله سبحانه وتعالى على شخص بالعلم، ولا سيما علم كتاب الله عز وجل، فإنه خير من الدنيا وما فيها. ويدل لذلك ما نشاهده الآن، ما تقولون فيما صنع الخلفاء والأمراء في عهد أبي هريرة، وما حصل لهم من سعة الرزق وسعة الملك؟ في ذلك الوقت هم أشد من أبي هريرة ولا لا؟ لكن الآن أبو هريرة أشد منهم تأثيرا ونفعا للأمة، أليس كذلك؟ كل الدنيا التي أخذها الخلفاء أو التي عاشوا فيها كلها راحت وفنيت، لكن العلم لا يفنى، العلم لا يفنى. وانظر أيضا إلى ما خلفه أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم كيف باقي إلى يومنا هذا، يذكرون به ويدعى لهم به وينتفع الناس بعلومهم. فالعلم من أكبر نعمة الله على العبد إذا وفقه الله عز وجل نية خالصة وحبا للخير ونشر لشريعة الله. هنا
صلى الله عليه وسلم تلك السكينة تنزلت، هل السكينة شيء معنوي قلبت شيء حسي أو شيء حسي يعني كان
تطلق على عدة معاني، تطلق على عدة معاني، منها أنها قد يراد بها من معهم السكينة وهم الملائكة، لأن الملائكة يسكنون القلوب ويثبتونها كما قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ها؟ أي نعم، يمكن كثرة الملائكة واجتماعهم يكون ظلة السحاب. نعم. يقرأ بهذا وبهذا. هذا وهذا.
جزى الله الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فهذا الشريط رقمه
8,012.